بجهل، فإن الأصنام اختلفت فما هو المخلص من هذا الإيراد؟ اختلفت هذه الأصنام وبر شعير وتمر ومسك، حقيقة أن هذا الأمر جاءت ذهبا ببر وجد عليه القبض لقوله صلى الله عليه وسلم كبير نقول قد سلت السنة قبض ليس بشر، فسيرة السنة هو وزن آخر على أن القبض ليس بشر، سلام. قال ابن عباس قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلك في شيء فليسلك في شيء معلوم، الحديث لا عموم لمفهومه، يعني لا يشترط القدر في كل صورة المفهوم، يعني يشترط القدر فيما إذا اتفق في الغرض، يصير النبي عليه الصلاة والسلام عيدا بآرم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. الثاني السحر، وقد سبق تعريفه وبيان قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقلنا أن النفس المحرمة أربعة أصناف: المسلم والجني مثل السيد الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه والتارك الجماعة. والرابع أكل الربا، وتقدم أن الربا في ستة ولا سبعة اجزم ستة أحنا، وأن بيع الجنس منها بجنسه يشترط فيه شرطا، قابض في مجلس الأحد، فإن لم يكن التساوي وكان القبض فهو ربا قبض، مثل أن يبيع صاع من البر بصاعين منه يدا بيد، هذا ربا قبض. وربا نسيئة، وإن وجد التفاضل مع تأخير القبض فهو ربا نسيئة وفضل. وسبق أنه إذا بيع الشيء بغير جنسه التفاضل والقصد والغرض فإنه يشترط لا يشترط شيء، نعم صح. يشترط فيه التقابض دون التساوي. وبر بفضة يشترط فيه التساوي دون قبض، ما يشترط التساوي ولا قبض. يشترط في التقابض دون التساوي لأنه متفق في العلة، وكل منهما الغرض منه الطعم. وذكرنا بعد هذه الأصناف الستة ثلاثة، ومنهم من قال ومنهم من قال فيه ربا في هذه الأصناف الستة. الذين قالوا لماذا؟ لامتناع القياس عندهم، لأنهم يرون أن لا قياس. وعلى هذا فنقتصر على ما جاء به النص، ونقول إن الربا لا يجري في هذه الأصناف. رزا بذرة جاز، وجاز أيضا التأخير تأخير القبض، لأنهما لم يدخلا في المنصوص عليه. من أصحاب المذاهب الأربعة فإنهم عدوا الحكم إلى غيرها، عدوا الحكم إلى غيرها، إلا أن بعضا منهم لم يعد الحكم إلى غيرها وهو من القياسيين. من فقهاء مذهب الإمام أحمد يقول إنه لا يجري الربا في غير الأصناف الستة، لا لأنه لا قياس، لكن لأن العلماء اضطربوا فلما اضطربوا في العلة على ما كان عليه، ما فيه ربا إلا في الأصناف الستة. والصحيح أنه يجري الربا في الأصناف الستة، الكيد أو الادخار، قوتا مدخرة، هذا بالنسبة للتمر والبر والشعير. العلة والثمنية، الجنس والثمنية. فقولنا الجنس لأجل أن يجري في الربا ولا لا؟ والثمنية مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية المعروفة، إنها بمنزلة الذهب والفضة. بقينا في الملح، وش العلة في الملح؟ ما أعتقد إنه يكون معك ملح تلهمه بدل الأكل ولا الشرب، لكنه يقول شيخ الإسلام إنه يصلح به الطعام. العلة نموت وهو من ضروريات. ولهذا لو أنك طحنت برا ولم يكن فيه ملح ما بقي إلا أيام يسيرة فيحصل، فإذا كان فيه ملح منعه من الفساد، هذا له حكمه. نعم. طيب، هذا أكل الربا. وقوله عليه الصلاة والسلام أكل الربا، هو شرط الأكل. أفرض إنسان يراضي لكن يستعمل الربا في الفرش، في بناء العقارات، في شراء السيارات، ما يأكله، هل يدخل في الحديث ولا ما يدخل؟ يدخل في الحديث، لكنه ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، هكذا قال أهل العلم. ولهذا قال الله في بني إسرائيل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أخذهم الربا، ما قال وأكلهم. والأخذ أعم من الأكل ولا لا؟ أعم من الأكل. إذن أكل الربا معناه أخذه سواء للأكل أو لاستعماله في الفروش أو في بناء في بناء المساكن. طيب أكل الربا وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم، اليتيم من؟ هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، مات أبوه قبل بلوغه، قبل بلوغ أبيه، قبل بلوغ اليتيم، يعني ماله ولد له بالغ. إذا من مات أبوه قبل بلوغه، طيب سواء كان ذكرا أو أنثى. وأما من ماتت أمه قبل بلوغه فليس بيتيم، خلافا للعامة. العامة يظنون أن من ماتت أمه فهو يتيم وليس كذلك. الشرع واللغة، من مات أبوه لأنه مأخوذ من اليتم وهو الانفراد، فهذا الطفل انفرد عن الكاسب له لأن ذا هو الذي يكسب له. وقول أكل مال اليتيم خص اليتيم لأنه لا مدافع عنه، لأنه لا مدافع عنه. وأيضا فإن اليتيم أولى بأن يرحم، ولذلك جعل الله له حقا في البيت. فإذا كان أولى أن يرحم كيف يسكو هذا الرجل الظالم الغاشم والعياذ بالله على ماله فيأكله؟ وقوله أكل مال اليتيم في أكل الربا، يعني مو خاص في أكل مال اليتيم، حتى لو أخذ مال اليتيم يستعمله في الفرص والمساكن والسيارات والأقلام والساعات والكتب وما أشبهها فهو داخل في ذلك. من الكبائر؟ لا ليس من، لأن اليتيم له شأن خاص، ولهذا توعد الله من يأكل أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا قد يوجد والعياذ بالله من بعض الناس الخونة، إذا تولى على مال اليتيم فاليتيم مسكين قام ماله أحد إلا الله عز وجل، ويأكل هذا المال، يأكل هذا المال لأن ما أحد جادل عنه ومخاف فيه. والتولي ويوم الزحف، يعني يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار، وسمى يوم الزحف لأن الجموع إذا تقابلت الآخر فهو يمشي الهوينة رويدا رويدا. فالتولي يوم الزحف هذا من كبائر الذنوب، لأنه والعياذ بالله ويترمم كثر قلوب المسلمين ويترمم تقوية أعداء الله الكفار، نعم، وبالتالي يؤدي إلى هزيمة المسلمين. النصف واحد بس تهن العزيمة ولا لا؟ لا شك أنه تهن. والعوام عندهم مثل صحيح يقولون إذا طاح من طير رسية معروف هذا؟ مش مانا يحتاج الركية هي البئر، وطيها معروف الحصى اللي يطوى، إذا طاح واحد من هذا هي الرسية ضاح، نعم، هذا مثل حقيقي. التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، لكن هذا الحديث خصصته الآية، وقد مثاله مثاله عزيز. نعم، فاللي مر علينا مثال واحد وهذا مثال آخر، وين المثال الواحد؟ صح، في الشروط التي جرت بين النبي عليه الصلاة والسلام ومن قريش في الحديبية على أن من جاء من المشركين مسلما يرد إليه. فأنذر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. القرآن خصص التولي يوم الزحف عام، لكنه استثنى الله منه، فقال: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. الحالة الأولى أن يكون الإنسان متحرفا لقتال، ومعنى متحرف يعني متهيئا، يعني مثل ينصرف ليصلح من شأنه، يصلح من شأنه. نعم، ومنه أيضا المتحرك يتسال مثل ما أشار إليها سيد، إن من ذأجل أن يأتي من جانب آخر، أن يأتي من جانب آخر. فالتحرك للقتال ويشمل التحرف يعني إلى مكان آخر، يعني انحراف إلى مكان آخر يأتي العدو من جهته. فهذا في الحقيقة ما يعد منها، ما يعد متوليا. كذلك إذا كان متحيزا إلى فئة، متحيزا إلى فئة، وشو متحيزا إلى فئة؟ يعني جاءهم خبر إن فيه فريق من هؤلاء من إيش يتحيز إليها لينقذها، هذا أيضا لا بأس به، لدعاء الضرورة إليه، لدعاء الضرورة العامة. والله أعلم، اشترط أن لا يكون ضرر على الجيش، فإن تحقق الضرر بأن ذهب طائفة كبيرة متحيزة إلى فئة بحيث تثبت، لأن إذا ذهبت قضي على هذا الجيش العدو، والسرية قد تنقذها وقد لا تنقذها. نعم، شنو قال؟
أقول فيه مثال مرة عليه.
وهو إياكم الظن، لأن الظن أكثر الحديث.
مرة
عليه. يمكن هذا أيضا يصح مثال. إن بعض الظن، ورسول حتى من الظن كله. لا، الكر والفر الحقيقة من صفة صفة، لأنه يعني قد لا يكر، قد يكر علشان يستطلع مثال. نعم، خالد بن الوليد ما يعتبر هذا تولي، يعتبر استنقاذ. ولهذا سماه الله تعالى سماه الرسول نعم لا هذا كل الجيش كل جيش تأخر فهو من عمل القتال. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات الرمي بالزنا. وقوله المحصنات طيب المحصنات الغافلات المؤمنات ثلاثة قيود والصحيح أنهن الحرائر. وقوله الغافلات هن العاكفات عن الزنا يعني الغافلات عما رمين به البعيدات عنه اللي ما يطرأ على بالهم هذا الأمر الكافرات. فمن قذف امرأة هذه صفاتها فإن ذلك من الموبقات والعياذ بالله. ومع هذا عليه الحد ولا تقبل له شهادة أبدا ويكون فاسقا. سجل الله سبحانه وتعالى عليه ثلاث أمور قال فجدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا تابوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. والاستثناء هذا يعود إلى آخر جملة بالاتفاق ولا يشمل الجملة الأولى بالاتفاق أنه يعود إليها وقيل لا يعود. واضح؟ ها؟ لا هم مو باطل بعض الناس فجلدوهم 8 جلدة هذا واحد إلا الذين تابوا يعود على الجملة الأخيرة بالاتفاق. وش الجملة الأخيرة؟ الفسق وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فإذا تابوا زال عنهم وهي الجلد تجلدوهم 8 جلدة هذا لو تاب يجلد لأنه حق لآدم. الجملة الثالثة الوسطى ولا تقبلوا لهم أو لا تقبل في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال لا تقبل أبدا لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب تقبلوا لهم شهادة أبدا لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وفائدة هذا التأليف أنه لم يرتفع عنهم هذا الحكم. وقال آخرون من أهل العلم بل تقبل شهادته لأن مبنى وهو المانع من قبول الشهادة زال ما يترتب عليه. نعم. وينبغي من هذا أن يقال إنه يرجع إلى نظر القاضي الحاكم إذا رأى من المصلحة إنه ما تقبل له شهادة فليفعل وإلا فإن الأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول الشهادة. نعم يا رشاد. ها؟ إنه إيش؟
كبيرة
على إيه. نعم. طيب هذه المسألة نعم تحتاج تنبيه. يا يشترط أن لا يكون متحرف لقتال متحرف حلفية، ويشترط أيضا أن لا يكون الكفار أكثر من مثليه، أن لا يكون أكثر من مثليه، فإن كانوا أكثر من مثليه جاز الكفار. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين. فإذا علم أن الصمود مئة بالمئة فإنه لا يجوز لهم أن يبقوا، لا يجوز، لأن معنى ذلك أنهم يغررون بأنفسهم. لو فرضنا ان العدو اقل عدد مثلا، هو اكثر اقل عدد لكن عنده عدد، هل يسمد له؟ لا، هذا ما لا عقل ولا شرع، لان المقصود هو اظهار دين الله، نقول اقتلون. هذه ينبغي تنبي هذا قوله في الحديث قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هل مثلها قذف المحصنين الغافلين المؤمنين؟ قذف النساء لا، كيف هل انه من كبائر الذنوب ولا لا؟ من كبائر الذنوب، نعم، هذا اللي عليه جمهور أهل العلم. فبذلك لأن الغالب أن يلحق القذف بالنساء، فإن البغايا كثيرة في قبل الإسلام، البغايا كثيرة، فيلحق القذف وقد علمنا مما سبق في أصول الفقه أن القيد الأغلبية لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأنه لبيان الواقع، وما كان لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له. مهضبة ولذلك حكمهم في الزنا، حكم الرجل والمرأة
واحد، عند الناس ما هو عندي ناس يعرفون هم جانا ولا سألون يعني
في على كل حال صحيح أنه لا فرق، لأن المقصود انتهاك أرض المسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولا يبعد أن يكون مذهب الظاهرية الاقتصار على ظاهر اللفظ. نعم،
دافع عليه ثاني عقوبة من الله سبحانه وتعالى،
كيف؟
واحد قتل واحد وقتل محل يعني سيكون مطرح، هل عليه ذنب ثاني دافع في الآخرة لأن الله سبحانه وتعالى تقدم؟
سؤال لو أنه مو داخل دافع القاتل، القاتل تجرأ على حق الله وعلى حق المقتول وعلى حق أولياء المقتول، ندم سقط عن حق الله بالتوبة، وإذا سلم نفسه لأولياء المقتول سقط عن حق أولياء المقتول، وبقي الآن حق ثالث وهو حق المقتول، حق المقتول. فقال بعض أهل العلم إنه لا يسقط عنه للتوبة لأنه حق آدمي لا بد من إيفائه، وقال آخرون إنه يسقط للتوبة، إنه يسقط للتوبة، وأنه إذا صارت التوبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل القاتل ويرضي المقتول، وإن هذا من تمام توبة الله على القاتل. إنهم تبغى تلعب القاتل. وقتل فإن النفس وقتل إذا هربنا ما صار سعيد. معمول به لكنه مع الأسف إنه دائما يقع الحقيقة جار على اللسان يقع جار على اللسان يجب عليه كل حد
قوله
تعالى الزاني هو الزاني. نعم.
قال
قتل
الله
عز وجل
الزاني على
الزاني. نعم. لأن الزنا المرأة أشد من الشبه. لا لأنه أكثر. لأنه أكثر. وهو في الحقيقة أشد من أحد ما تدخل على زوجها مهما زيت من أولاده. والغالب أنه أكثر. يعني البغايا أكثر من البغاء. وأيضا هي أشد من جهة أنها تدخل على زوجها. أولاد ليسوا لي.
إذا قتل هو لم يتب.
لم يتب لله دخل حق الله عليه. يعني يخطه الوعيد إذا ذكره الله. فجزاء جهنم خالد فيها وعرض الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم. طيب يقول الشاهد من هذا الحديث قوله السحر. هذا هو الشاهد. وعن جندب مرفوعة حد الساحر ضربة بالسيف يقال ضربة ويقال ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. أولا جندب هل هو جندب بن عبد الله البجري أو جندب الخير اللي المعروف بقاتل الساحر؟ نعم الظاهر الأخير الظاهر الأخير أنه ليس جندب بن عبد الله البجري. وقوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله حد الساحر ضربه حد ظاهره أنه لا يقصر لأنه جعله حدا والحدود تطهر المحسود من الإثم. الكافر إذا قتل على ردته ما يطهره القلب. فظاهر هذا الحديث أن الساحر لا يكفر وهو مبني على ما سبق أن من أقسام السحر من لا يخجل الإنسان عن الإسلام وهو ما كان بإيش بلادية والعقد ونحق بلادية والعقاقير التي توجد العطف او الصرف او ما اشبه ذلك. وقول ضربه بالسيف يعني مش المراد عرفناها عن ايش نهى عن القتل نهى عن القتل. نعم وليس معناه انه يضرب بالسيف مع رهبه يعني مصفحا لا المراد انه يضرب بالسيف مع رقبته حتى يموت. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحل. الحديث هذا ذكر الشارح رحمه الله أنه ليس في البخاري وأن هذا ليس من لفظ البخاري لكن الحديث صحيح لأنه ليس في البخاري بهذا اللفظ أكثر في البخاري لكنه بهذا اللفظ ليس فيه. والذي في البخاري أنه رضي الله عنه أمر بأن يفرق بين كل ذي رحم من المجوس لأن المجوس يجيزون نكاح المحارم والعياذ بالله يعني أن الإنسان منهم يجوز أن يتزوج أمه أو بنته أو أخته. فعمر رضي الله عنه أمر أن يفرق بين ذوي الرحم ورحمه لكن الحديث صحيح عن عمر أنه أمر بقتل الساحر. وهذا القتل هل هو حد أو قتل كفر؟ يحتمل أنه لهذا أو لهذا لكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة، ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله حد، حد يجب تنفيذه. والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل، وذلك لعظم ضررهم، لعظم ضررهم وفضاعة أمرهم والعياذ بالله، لأنهم كما سبق يمرضون ويقتلون ويعطفون ويصرفون ويفرقون بين المرء وزوجه وبين المرء وحبيبه. نعم، وكذلك بالعكس قد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم والعياذ بالله، فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مآربه منه، كما لو سحر امرأة ليبغي بها والعياذ بالله ويزني بها، هذا يستعمل، فلأجل ضررهم وفضاعتهم وأنهم يسعون في الأرض فسادا كان واجبا على ولي الأمر أن يقتله وبدون استتابة، ما دام حد فإن الحد لا يستتاب صاحبه، متى قدر عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. نعم نعم، الردة في خلاف من سبق هل يستتاب أو لا، وقلنا من الصحيح من يرجع إلى إجتهاد الإمام. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها قد سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب اللي هو جندب الخير ويكنى بقاتل الساحر، هذا أو يلقب بقاتل الساحر. فيقول المؤلف عن أحمد رحمه الله عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وجندب وحفصة، هؤلاء الثلاثة صح عنهم القتل. والقول بالقتل موافق للقواعد الشرعية، لأن هؤلاء بلا شك يسعون في الأرض فسادا، وفسادهم من أعظم الفساد، فقتلهم واجب على الإمام، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتل، لأن مثل هؤلاء والعياذ بالله إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم، انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم، فإذا قتلوا وأعدموا سلم الناس من شر هؤلاء وارتدع الناس عن تعاطي السحر حتى لا يكثروا وينتشروا. نعم،
ما يطالب من السحر لأنه مضاهي لله،
لأنه
مضاهي لله في الصرف والعطف والأشياء هذه كلها ما هي من خصائص الله.
لا، هو إذا توصل بها، إذا توصل بها بالأرواح الشيطانية وبالسامر الشياطين فهو شرك، لا أما لكن بعدوه ما يقول ما يصل إلى حد الشرك. نعم، أيهم العصة، لكن الإمام أحمد صح، الإمام صح. إيه معلوم الثبوت لا بد منه، الثبوت لا بد منه، ولكنه إذا اشتهر واستفاض فإن الشهادة في الاستفاضة من أقوى الشهادات، الشهادة بالاستفاضة بالحقيقة من أقوى الشهادات. والآن لو سأل مسائل من يقول إن مثلا إن هذا هو غانم ابن الوالد ابن مزور منه بأي طريق؟ ها؟ بالاستفاضة، بالاستفاضة، الاستفاضة من طريق من طرق الإفتاء، وقد ذكرها أهل العلم حتى في الفقه، قالوا إن من طرق العلم الاستفاضة، فإذا استفاض الشيء واشتهر بين الناس فإنه يحكم، فإنه يحكم حتى أن القاضي لا يحكم بعلمه إلا عن طريق الاستفاضة. المهم القاضي لو يعلم القضية علم اليقين ما يجوز يحكم بها، ولكن كيف يعلم إذا صار يعلمها علم اليقين؟ يحيل الحكم إلى غيره ويكون شاهدا. مثل أنا قاضي سمعت فلانا يقول لفلان عندي لك 1000 درهم، ثم إن المقر أنكر وجاءوا يتحاكمون إلي، أنا أدري إن هذا مقر، يجوز أن يحكم ولا لا؟ يجوز أن لا أحكم؟ لا يجوز، لا يجوز أن أحكم ولا يجوز أن لا أحكم، لأني لو لم أحكم معناه أنني منعت حقا أعلم أنه حق، وإن حكم إذا ماذا أصنع؟ أقول والله يا جماعة أنا ما أحكم بينكم، اذهبوا إلى فلان وأنا شاهد، لكن الأمور المشتهرة الواضحة يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه فيها، وذلك لانتفاء الشبهة عنه، فإذا كان مشتهرا أن هذا البيت لفلان أو هذا المبنى لفلان فللقاضي أن يحكم بعلمه وينفذ حكمه.
لأن الذي لا خلق له في الآخرة معناه أنه كافر،
فإن كل مؤمن له نصيب من الآخرة وإن قدر معاله إلى الجنة. نعم.
الثانية
لا، الآية أن أنه من تعلمه فعطاه وعمل به. اي نعم، حتى تكون سابقا. نعم، ظاهر اول ايه ظاهرها وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر، فظاهرها انه يكفر بسبب التعلم، لكنهم يتعلمون ليسحروا، ولهذا قال ولقد علموا لنا من الصلاه ما له في الاخره من الصلاه، فراهم لا بد ان يكونوا سابقا. نعم.
الثانيه تفسير ايه النساء،
وهي قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقد فسر عمر رضي الله عنه عن الجبت بانه السحر، وبان الطاغوت الشيطان، وفسر بغير ذلك بان الجبت كل ما لا خير فيه من السحر وغيره، وان الطاغوت كل ما تجاوز به الانسان حده من معبود او مشبوع او مطاع.
الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
الرابعة، وهذا بناء على تفسير عمر رضي الله عنه.
الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة
من توخذ الطاغوت كهان، وكذلك الطاغوت الشيطان، فإن الشيطان إذا أطلق فالمراد به شيطان الجن إذا أطلق، والكهان شياطين الإنس. إيه فطاغوت.
الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي.
نعم، المخصوصات بالنهي، الحديث هو فيه نهي اجتنب، ما قال لا تفعلوا، لكن النهي الأمر بالاجتناب أبلغ، لأن المعنى لا تقربوها، كونوا في جانب وهي في جانب كما مر. أيضا يبقى واحد ومنين التحريف؟ طيب اجتنبوا يدل على النهي وزيادة.
ها،
لا هو قص سبع الموبقات ما تكون هي كراهة في مسكن الكراهة. نعم.
السادسة أن الساحر يحصل.
طيب منين ناخذ؟ حد الساحر ما يلزم منه كفر كما يقول حد الزاني المحصن الرجل وهو لا يكفر. وما يعلمون من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر.
ما يقبل من الايات
من الاهي وما يعلم من احد
لقد علم
كل هذه بقيتها. نعم.
السابعه انه يقتل ولا يستفاء.
من اين يؤخذ؟ من قوله حد الساحر ضربة ولا والحد ما هو في استفاد صاحبه إذا بلغ الإمام وجبت إقامته في كل حال، لكن الكفر مر علينا أنه استفاد، وهذا هو الفرق بين الحد وبين الكفر، وبه نعرف خطأ بعض المتأخرين الذين أدخلوا حكم المرتد في الحدود وقالوا إن الحدود حد الرجم حد القذف حد السرقة وعدوا منها قتل المرتد فقتل المرتد ليس من الحدود لأنه إذا فات نعم ارتفع عن الحد فقتل. ثم إن الحدود كفارة وصاحبها لا يكفر، والقتل بالرجة كفارة ولا لا؟ ليس كفارة، والمقتول به كافر لا يصلى ولا يعصى. صحيح، يعني الأمور تزداد سوءا وشرا، وكلما بعد عهد الناس عن زمن الرسالة استولت عليهم الجهالة والضلالة. نعم، كلما بعد الناس عن أهد الرسالة تولت عليهم الجهالة والضلالة. الجهالة هي الضلالة ولا غيرها؟
الجهالة
فيها ضلالة. الجهالة ارتكاب الخطأ عن عمد، والضلالة ارتكابه عن جهل. ولهذا نقول من عمل سوءا بجهالة فهو آثم، ومن عمل سوءا بجهل فليس بآثم. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، والمراد بالجهالة هنا هي ضد العلم ضد الرشد وهي السفة. نعم، ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين الجهل والجهالة. لا ما نقول جهل، نقول هذا عمل هذا عنده جهال، يعني سفاهة سفاهة. الجهالة والسفاهة معناهما واحد. نعم.
باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن علاء قال حدثنا قطب بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العياثة والطرق والطيرة من الكفر. قال عوف العياثة زجر الطير، والطرق الخط بالأرض،
الخط يخط عندنا يخط اللحق.
والطرق الخط يخط بالأرض، والجد قال الحسن طنة الشيطان، وإسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه.
أي مخيرة؟
حدان
وشدان.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظم هي النميمة القارة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر يعني بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها أيضا بيانها مع حكمها. وقد سبق في باب السحر أنه ينقسم إلى قسمين كفر وفسق. فإن كان السحر باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك فهو كفر، وإن كان بالأدوية الضارة وما أشبه ذلك فإنه فسق وليس بكفر. كذلك أنواع السحر التي ذكرها هنا منها ما هو كفر ومنها ما هو دون ذلك حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. والأنواع جمع نوع، والنوع أخص من الجنس، النوع أخص من الجنس لأن الجنس هو اسم يدخل تحته أنواع، والنوع اسم يدخل تحته أفراد. وهذه مرت علينا أظن في آخر عقيدة التكاليف، وقلنا أنه قد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته، وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه. فالإنسان نوع باعتبار الحيوان، والحيوان باعتبار الإنسان جنس، لأن يدخل فيه الإنسان والإبل والبقر والغنم. والحيوان باعتبار الجسم، باعتبار الجسم نوع، لأن الجسم يشمل الحيوان ويشمل الجماد. هنا الأنواع يعني أنواع باعتبار الجنس العام. وقد سبق لنا أن السحر في اللغة كل ما كان خفيا السبب دقيقا في إدراكه فهو سحر. حتى عد الفخر الرازي عد من جملة أنواع السحر الساعات، قال أنها سحر. والساعات كما تعرفون بالأول عبارة عن آلات مركبة يعرف الإنسان أنها يدير بعضها بعضا. كيف هذه لو جاءوا بالساعات الإلكترونية الآن كان يقول سحر السحر، نعم، لأنها يخفى سببها بالأول. يقول الأنواع هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله منها ما هو كفر ومنها ما هو ذلك حسب ما يتبين. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان ابن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ما عندكم الكلام على أطراف الرجال ولا طيب وش يقول؟
القول قال الإمام أحمد
الفرد بالإمام هو الإمام أحمد
هذه معروف
ومحمد
بن ثبت نعم
ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور ثبت في شعبة حتى فضله علي بن المديني فيه على عبد الرحمن بن مهدي بل أقر له ابن مهدي بذلك.
طيب لاحظوا هذه نقطة مهمة في علم المصطلح أن الإنسان يكون ثقة في شيخ من الشيوخ دون غيره ويكون ثقة في بلد من البلدان دون غيره ويكون ثقة على سبيل العموم فإذا قل مثلا عن محمد بن جعفر أنه ثقة في بلد في شعبة فما يهم في غيره لا يستحق هذا الوصف لا يستحق هذا الوصف لكن رجل معروف مشهور ثقة نعم
مات سنة 93 أو 94 وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة مات سنة 46 وله 86 سنة وحبان بن العلاء هو بالتحية ويقال حية
بالتحية ويقال
ويقال حيان ابن مخارق أبو العلاء
طيب كيف يقال حيان حيان هي التحية
عندناها
لا التحية الموحدة الباء ثم الموحدة ولا مثلا لغة تحية
على مقصد الضبط نكون قدم
إيه إيه طيب
ثلاث من قال وحبان على بالتحية ويقال حبان
ويقال
لعله ويقال حبان
حبان إيه إيه
قال
في
المحل
أو العلاء. لا.
الأول
قال في المحل. إيه. يعني إنه يسمى يعني إن الكنية بدل ابن أب. هذا معنى يقال. اللي عندنا الآن حيان ابن العلاء. اللي عندنا. ويقال حبان أبي العلاء. يعني مختلف فيه. نعم.
وحبان بن العلاء هو بالتحية ويقال
حيان
وحيان بن العلاء هو بالتحية ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول وقطن بفتحتين
طيب مقبول تقول كلمة مقبول ايش معنى ضعيف حتى يتعب نعم
وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق قوله عن أبي
ما تبقى صدوق ترى صدوق مقبول هذا فنين من التقريب من التقريب لأن هذه الصلاحات هو عادات في المقدمة يشيرين في مقبول وصدوق الشيخ رحمه الله قال إن إسناده جيد إسناده جيد وعندي أنه أقل من الجيد في الواقع أقل من الجيد إلا أن يكون هناك متابعة وكأن بعض العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا صح سنته تساهل إذا صح متنه إذا صح متنه وكان موافقا للأصول فإنه يتساهل في سنده يتساهل في سنده والعكس بالعكس إذا كان مخالف الأصول فإنه لا يبالي بالسند وهذا مسلك جيد بالنسبة للحكم أي لأخذ الحكم من الحديث لكن بالنسبة أننا نحكم على السند بأنه جيد بمجرد شهادة الأصول لهذا الحديث بالصحة هذا مشكل لأنه يؤدي أنه لو جاءنا هذا السند في حديث آخر حكمنا بأنه جيد حكمنا بأنه جيد فالأولى أن يقال إن السند فيه ضعف ولكن المتن صحيح ولا لا؟ نعم المتن صحيح. نعم لا هو حتى لو هو مجهول وصفه بأنه مقبول ما يعطي الجهود على الحديث، لكن كأن الشيخ رحمه الله كان عنده الأمر لشهادة الأصول بصحة النص. نعم الله على كل حال العلماء يختلفون، وأنا أرى ها أنا أرى أن مثل هذا ما يحكم له به الجود وجيد أحسن من حسن، جيد أرقى من حسن. هنا الجيد أقوى من حسن. ثم أن الحكم بالحسن في مثل هذا السند الله في نفس من هذا الشيء، في نفس من هذا الشيء، لأنه يعني ينبغي أننا نتحرى في حديث عن رسول عليه الصلاة والسلام، إلا أني مثل ما قلت لكم الذي يخفف الأمر هو صحة النفي. أهم شيء المتن أو السند كلهم مهمان، لكن السند إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد نستغني عنه، لا قصد النفي، إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد نستغني عنه، إنما السند لا بد منه. يقول ابن مبارك لولا السند فقال كل من شاء ما شاء، ولكن السنة كل واحد يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر كذا، قال عمر كذا، وهكذا. نعم.
قوله عن أبيه هو القبيصة بكسر أوله وكسر موحدة، ابن المخالف بضمن الميم وتخفيف المعجمة أبو عبد الله الهذلي صحابي نزع البصرة.
أبيه
الهلالي أبو عبد الله يفعل نزل رفع.
نعم طيب نرجع الآن إلى الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل. إن العيافة هذه مصدر عاف يعيف، عيافة عاف يعيف عيافة، ما معنى عاف؟ العيافة زجر الطير، لكن زجر الطير التشاؤم أو التفاؤم، لأن زجر الطير له أقسام، تارة يزجرها للصيد، تارة يزجرها للصيد كما ذكر أهل العلم في باب الصيد أن تعليم الطير يكون بأن ينزجر إذا زجر، لأن ينزجر إذا زجر، فهنا نقول زجر الطير لا بد أن يكون مخيدا يشوبه للتشاؤم أو التفاؤل. التشاؤم عند العرب فواعد في هذا الأمر، مثلا إذا زجر الطائر إن ذهب شمالا تشاؤم، وإن ذهب يمينا تفاءل، وإن ذهب أماما ما أده يتوقفون أو يعد الزجر، وإن ذهب خلفا فالظاهر يتشاء مثل الشمال. هذا ما لا شك أنه من الجبت كما في الحديث. أما زجرها لتعليمها أو الصيد عليها فليس من هذا الباب. ثانيا يقول إن عيافة والطرق، الطرق فسره عوف لأنه الخط يخط بالعرض، وكأنه من الطريق من طرق الأرض يطرقها إذا سار عليها، فتخطيطها مثل المشي عليها يؤثر فيها، يكون له أثر في الأرض كأثر السير عليها. ومعنى الخط يخط بالأرض، الآن إذا خطط خطا في الأرض ليكون سترة لي في الصلاة يدخل بالحديث ما يدخل. إذا خطط في الأرض لبيان حدودها ما إذا وش الخط بخط الأرض؟ هذا معروف عندهم خط بخط الأرض يضربون به بالرمل على سبيل السحر والسهام، ويفعله النساء خط بالطوط هذا الرضاع المثلية بها وتقول حصل كذا أو يبي يحصل كذا، وهذا معروف عندهم، إذن هو نوع من السحر. وأما الجب يقول النبي عليه الصلاة والسلام من الجب، وسبق لنا أن الجب السحر، وعلى هذا فتكون من للتبعير، يعني هذان النوعان من الجب، فمن للتبعير، هذا هو الصحيح فيها وليست للبيان، ليست بيانية. الطيرة نعم، الطيرة أيضا من الجب. عندكم الطيرة؟ الطيرة صح، الطيرة أيضا من الجب. الطيرة على وزن ثعلة، وهي اسم مصدر تطير، والمصدر من تطير، المصدر من تطير تطيرا، والطيرة فعلة باسم مصدر من تطير، وأصلها التشاؤم، لكنها أضيفت إلى الطير لأن غالب ما يتشاءمون به الطيور فعلقت به، وإلا فإنها أي الطيرة تعريفها العام هي التشاؤم بمرئي أو مسموع، وقيل التشاؤم بمعلوم، التشاؤم بمعلوم، وهذا أشمل، التشاؤم بمعلوم يشمل المرئي والمسموع وما لا يرى ولا يسمع، كالتطير بالزمان، تطير بالزمان. فإذن التطير معناه إيش؟ التشاؤم بمعلوم، التشاؤم بمعلوم مرئيا كان أو مسموعا، زمنا كان أو مكانا، هذا هو التطير. وأصل مأخوذ منين؟ من الطير، لأن غالب التشاؤم بها عند العرب، فلهذا سمي كل تشاؤم سمي تطيرا وطيرة. وكان العرب يتشاؤمون بالطيور كما قلنا قبل قليل، ويتشاؤمون بالأمكنة، ويتشاؤمون بالأزمنة، ويتشاؤمون بالأشخاص، وكل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من السحر. والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم فإنها تضيق عليه الدنيا، إذا فتح على نفسه باب التشاؤم ضاقت عليه الدنيا، وصار كل شيء يتخيل أنه شؤم، حتى أنه يوجد الآن ناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاؤم، وقال اليوم يوم سوء، نعم، وأغلق دكانه ولا باع ولا شرى والعياذ بالله. وكان بعضهم يتشاؤم بيوم الأربعاء ويقول أنه يوم شؤم ونحس، وبعضهم يتشاؤم بشوال لا سيما في النكاح، إذا تزوج الإنسان في شوال هو خسران. وكانت عائشة تنقض هذا التشاؤم بأنها عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بها في شوال، فتقول أيكم كان أحصى عنده مني، والجواب لا أحد، ومع ذلك زواجها في شوال والدخول عليها في شوال. فالمهم أن التشاؤم هذا يجب على الإنسان لا يطري له على ذلك، لأنه ينكد عليه عيشه، بل الذي ينبغي كما قال رسول الله كما كان يوجبه الفعل، إن الإنسان يتفاعل بالخير ولا يتشاؤم. كذلك بعض الناس إذا حاول الأمر مرة بعد أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه فتركه، وهذا أيضا خطأ، كل شيء ترى فيه المصلحة ثلاث تتقاعس عنه في أول محاولة. حاول مرة ثلاثة حتى يفتح الله عليك. نعم. وقول من الجد يقول الحسن إن الجد ظنة الشيطان. ظنة الشيطان يقول الشيخ فحسد يعني إنه لم يجد فيه كراهة. والظاهر لي أن رمة الشيطان يعني وحي الشيطان، يعني أنه من وحيه من هذه الأشياء، أنه من وحي الشيطان، يعني من إلحائه وإملائه على الإنسان. وهو لا شك أنه كفر، الذي يتلقى أمره من وحي الشياطين هذا نوع من الكفر. إذا كانت هذه الأشياء من الجب من السحر صارت أنواعا له، أنواعا له، فما وجه كون العيافة من السحر؟ وجه ذلك أن الإنسان يستند فيها إلى أمر لا حقيقة له. أولا كون الطائر يطير ولا يسار ولا أنام ولا خلف، ماذا يعني بالنسبة للوقائع والحوادث التي تكون عليه؟ له أصل ولا لا؟ هذا الاستناد على هذا العمل لا أصل له ولا سبب له. كذلك أيضا أما العيافة أضطر من السحر ولا لا؟ واضح من السحر، لأنهم يستعملونه في السحر. الطيرة ما وشوفونها من السحر؟ مثل العيافة تماما، مثل العيافة تماما. نعم. وسيأتينا إن شاء الله باب ما جاء في الطيرة باب مستقل حتى نعرف ما الذي يستثنى منه، لأن التشاؤم قد يقع في بعض الأشياء، فما سيأتي إن شاء الله. قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند. أقرأها بالرفع ولا بالجر؟ بالجر بالرفع أو بالنص؟ في نعت صحيحه ولا مبتدأ وخبره مقدم؟ مبتدأ خبره مقدم. لا مبتدأ. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه وش لهم؟ المسند منه أي من الحديث. والمسند يعني المرفوع، يعني المرفوع. ما هو المرفوع؟ يعني أن الذي سقط عند هؤلاء الثلاثة تفسير أو والحفظ، تفسير أو والحفظ. وقد سبق لنا في المصطلح أن المسند ما هو رشيد؟ ما هو المسند؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. من هذه؟ اسم موصول أو شرطية؟ اقتبس، وجوابه قوله فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم. قوله اقتبس بمعنى تعلم، بمعنى تعلم، لأن شيئا من علمه، بمنزلة الرجل يقتبس من صاحب النار شعلة. واضح؟ فهي إذن بمعنى تعلم. وقول شعبة شعبة بمعنى طائفة، ومنه قوله تعالى وجعلناكم شعوبا، طوائف وقبائل. وقوله من النجوم المراد النجوم أنفسها، لأن النجوم ما يمكن تقتلف وتتعلم، إنما المراد علم النجوم. وقوله علم النجوم ليس هذا أيضا على إطلاقه، فعلم النجوم قد يكون الذي يستدل به على الحوادث الأرضية، يستدل به على الحوادث الأرضية. يستدل مثلا باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا، على أنه سيكون سعيدا، وفي هذا النجم الآخر على أنه سيكون شقيا، وهكذا. هذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فيستدلون باختلاف أحوال النجوم الاختلاف الحوادث الأرضية، وهذا لا علاقة له به. فالحوادث الأرضية من الله عز وجل ما للنجوم فيها تأثير. ولهذا في حديث زيد بن خالد الجهني في صلح الحديث أصبح من عبادي على إذن السماء من الليل، فقال أصبح من عبادي مؤمن بوكافة، فمن قال مطرنا بنوء كذا، بنوء يعني بنجم، والباء السببية يعني هذا المطر من النجم، كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فالنجوم ما تجيب المطر، ولا تجيب تأتي بالرياح أيضا، قال أخاف أنه طلع النجم الفلاني، نعم هذا خطأ، لأن النجوم لا تأثير لها في الرياح. صحيح أن الأوقات والفصول بعضها يكون فيه ريح، بعضها يكون فيه وليست سببا له، ظرف وليس سببا. طيب إذن نقول اللي يقتبس شعبة من النجوم وش معناه؟ يتعلم طائفة من علم النجوم الأرضية، هذا هو المراد. أما تعلم النجوم ليهتدى بها ويستدل بها على الأوقات والفصول قد يكون واجبا، كما قال الفقهاء رحمهم الله إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمر وغيرها، أكتب عليكم. فصار يراد به الاستدلال بها على الحوادث الأرضية، فهذا محرم ولا يجوز، لأنه لا علاقة بينه وبين الحوادث الأرضية. وعلم آخر يستدل به والأوقات وما أشبهها، فهذا جائز، وقد يكون واجبا وقد يكون واجبا. ولهذا قال الله تعالى وعلامات، لما ذكر الجبال قال وعلامات وبالنجم، ولما ذكر الاهتداء بما بالأمر السفلي أو بالعلامات الأرضية انتقل إلى الاهتداء بالعلامات السماوية العلوية. ولهذا قال وبالنجم هم يهتدون أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي علامات العلوية. فالمهم ان الاستدلال بهذا على على الحوادث على الجهات وهو دخل وقت الصيف دخل وقت الربيع دخل وقت الخريف هذا لا بأس به. نعم. وقوله فقد اقتبس شعبة من السحر شعبة أي طائفة من السحر المراد بالسحر هنا يعني لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة لها كما أن السحر كذلك لا حقيقة له. لو تولعون هذا في الأكثر خفيف الصوت جيد في الهواء. إذن فقد اقتبس شعبة من السحر لا مو بهذا مو بهذا الثاني هذا غلط. السحر الخاص لأن الاستدلال بالنجوم على الحوادث هذا من الأمور الخفية التي لا حقيقة لها كالسحر تماما. فالسحر هو يغلب الأشياء لكن يموه وهكذا وقوله زاد ما زاد وش معنى زاد ما زاد أي إذا زاد من تعلم النجوم زاد من شعب السحر كلما زاد شعبة من السحر. ووجه ذلك أن الشيء إذا كان من الشيء فإنه يزداد بزيادته يزداد بزيادته ليستدل بها على الحوادث الأرضية فإنه يزداد من شعب السحر. إذن هذه أو هذا الحديث اتضح وجه مناسبته للترجمة لأن المؤلف يقول باب بيان شيء من أنواع السحر. إذن فمن أنواع السحر تعلم النجوم تعلم النجوم ليستدل بها على الحوادث الأرضية فهي نوع من السحر. نعم.
كل النجوم هذه ما لها تأثير ولا الحوادث الأرضية.
أبدا ما لها تأثير على الأرضية. لا.
السحر حقيقة وسحر.
نعم. السحر لأن السبب في ذلك السحر كما تعرف ما هو بيقلب الأشياء يخيل. مثلا سحر رجلا حتى صار يرى الشيء متحركا هل الشيء حقيقة يتحرك؟ لا ما يتحرك. صحيح أن التأثير بالنسبة للمفهوم لكن لا بالنسبة لحقيقة ما يشاهده ولم يتغير عن حاله. هذا أيضا بالنسبة للناس إذا قال سيحدث كذا أو سيحدث كذا ثم صادف أنه حدث يظن الناس أنه حقيقة وليس بحقيقة لأنه لا علاقة له به ولا تأثير له به.
الصرف العقلي.
نعم.
للتأثير.
الصرف العقلي والتأثير ما في الشك. لكن هذا ما هو كل السحر له تأثير. ليس كل السحر له تأثير. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك. ومن تعلق شيئا وكل إليه. من هذه كلها شرطية؟ من عقد عقدة ثم نفث فيها. نفث النفث هو النفخ لكن بريق خفيف يكون معه ريق خفيف هذا النفث. والعقد هذا متعرفون كل يعرف نفث فيها من أجل السحر نفث فيها من أجل السحر نفث سحر. أما لو عقد عقدة ثم نفث فيها لأجل أن تحتكم بالرطوبة لأن العقدة كلما صار رطبة احتكمت يرسل في الحديث ولا لا؟ ما يصل لكن المراد نفث فيها للسحر، وهذا يفعلونه والعياذ بالله بعض الأحيان للصرف، يصرفون به الرجل عن زوجته، لا سيما كما يقال عند عقد النكاح، فإن بعض الناس يفعل هذا فيؤخر الرجل عن امرأته ما عاد يقوى على جماعها. فالذي يعقد هذه العقدة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقد سحر، سحر أي وقع في السحر، يعني هذا من السحر كما قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، ومن سحر فقد أشرك، أو من سحر، من هذه شرطية وفعل الشرط سحر وجوابه فقد أشرك. وهذا أيضا لا يتناول جميع السحر، إن من سحر بالطرق الشيطانية فقد أشرك، أما من سحر بالأدوية والعقاقير وما أشبهها فقد سبق أنه لا يكون مشركا، لكن ليسحر بواسطة طاعة الشياطين واستخدامهم أن يستخدموه فيما يريدون فهذا لا شك أنه مشرك. ولهذا قال من سحر فقد أشرك. نعم. ثم قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، تعلق شيئا أي استمسك به واعتمد عليه، وكل إليه أي أنه جعل هذا الشيء الذي تعلق به عمادا له فيكله الله إليه ويتخلى عنه. فإذا قال قائل ما مناسبة هذه الجملة لما قبلها، قلنا المناسبة لأن النافذ في العقد يريد أن يتوصل بهذا الشيء إلى حاجته ومآربه فيوكل إلى هذا العمل المحرم. أو وجه آخر أن من الناس من إذا سحر عن طرق النفس العقد ذهب إلى السحرة وتعلق بهم، ما يذهب إلى القراءات والأدوية المباحة، فمن تعلق شيئا وكل إليه. طيب من تعلق بالله واعتمد عليه كفاه الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. إذا كان الله حسبك فلا بد أن تصل إلى ما تريد. لكن من تعلق شيئا من المخلوقين وكل إليه، ومن وكل إليه إلى شيء من المخلوقين وكل إلى ضعف وعجز وعورة. وقد يشمل هذا الحديث عمومه، يشمل من اعتمد على نفسه وصار معجبا بما يقول ويفعل، فإنه يوكل إلى نفسه فيوكل إلى ضعف كما جاء في الحديث وعورة وعجز. فلهذا ينبغي أن تكون دائما متعلقا بمن؟ بالله عز وجل في كل أقوالك وأفعالك وأحوالك حتى تيسر في الأمور. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صحيح أن الإنسان نقول اعتمد على نفسك بالنسبة للناس، بالنسبة للناس لا تسأل الناس ولا تستذل أمامهم واستغن عنهم، أما بالنسبة لله عز وجل فلا، بل كن دائما معتمدا على ربك سبحانه وتعالى حتى تتيسر لك الأمور، لأن من يتوكل على الله فهو حسبه. من هذا النوع من يتعلقون ببعض الأحراز ليعلقونه، فإنهم يوكلون إلى هذا ولا يحصل لهم مقصودهم، لكن لو اعتمدوا على الله وسلكوا السبل الشرعية حصل لهم ما يريدون. نعم. أي الخيوط اللي تعقد بهذا والتمائم وما أشبه ذلك كل داخل في هذا. من تعلق شيئا وكل إليه. عام. أيه. مناسبة الحديث أن السحرة هؤلاء يصلون إلى بسعهم هذا يريدون التوصل إلى مقصود الذي يريدون. نعم.
الجملة كلها ومن تعلق شيء وكل هذا وجه من هؤلاء الذين يتعلقون بالسحر ويجعلونه صناعة يصلون بها إلى معارفهم يوكلون على ذلك وآخر أمر ما خسارة هنا يدخل فيها على الصحيح. طيب أيضا من تعلق شيئا من أهل القبور يدخل في هذا ولا لا؟ نعم يدخل في هذا، يتعلق بصاحب القبر ويجعله غايته ويجعله مغيثه عند الشدة ومن جاءه عند طلب الأمور هذا يوكل إليه. وقد سبق لنا أن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وبينا أن الإنسان قد يفتن فيحصل له المطلوب بدعاء هؤلاء، ولكن هذا المطلوب الذي حصل حصل بدعائهم ولا عند دعائهم؟ عند دعائهم لا بدعاء، لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بشيء. الآية صريحة من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم لكن الله تعالى قد يفتن من شاء من عباده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظه أو ما العظه؟ ها؟ العظه. نعم نعم نخل فيها قراءة هي النميمة القالة بين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا هل، وألا أداة استفتاح، ألا أداة استفتاح، والغرض منها تنبيه المخاطب والاعتناء بما يلقى إليه، أن ما بعدها مهم ينبغي الاعتناء به وإلقاء البال له. وقوله هل أنبئكم، الاستفهام هنا للتشويق فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، وقد يكون المراد به التنبيه. فإن قلنا التشويق فلأن الإنسان مشتاق للعلوم يحب أن يعلم، وإن قلنا التنبيه فلأن الموجه إليه الخطاب ينبغي أن ينتبه ليعلم. ما تقول يا حسين، هي للتشويق ولا للتنبيه؟ ما وجهه؟ لأن التشويق لابد أن يكون ما بعدها شيئا شيقا للنفس. نعم طيب يمكن بعض الطلبة يسرح الله يسرح بقلبه. نعم
تحسن
أمرين كله لأن العلم يشتاق إليك قل لا فتكون للتشويق، ولأن العلم ينبغي أن يتنبه له فتكون بالتنبيه وتسعى لهما جميعا. أولا وقول أنبئكم أي أخبركم. ها ينهل لعندنا هل أنبئكم بمعنى أخبركم، فهي مرادفة للخبر، وقد مر علينا في اصطلاح المحدثين خلاف ذلك. وقال بعض العلماء من ناحية العربية من ناحية اللغة لا من ناحية الاصطلاح أن الإنباء يكون في الأمور الهامة والإخبار أعم منه، يكون في الأمور الهامة وغير الهامة. وقولها لا أنبئكم ما العظه فيها قراءتان، العظه على وزن الحبل نعم والجعل والصمت وما أشبهه.